أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله تعالى، وفي هذا المكان المبارك نتذاكر أحكام الفقه، بعض أحكام الفقه من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الشرح الممتع. ونحن في كتاب المناسك، في كتاب الحج، وكنا في الدرس السابق نتكلم عن الإحرام، وعرفنا أن الإحرام أيها الإخوة هو النية وليس ملابس الإحرام، ليس ملابس الإحرام. الملابس الإزار والرداء يمكن تلبسها قبل النية بساعة، ساعتين، يوم، يومين، لا تسمى إحرام. لكن الإحرام هو النية التي تعقيدها وتقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. اتفقنا على هذا، هذا هو الإحرام. الإحرام نية الدخول في النسك، مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام حرمت عليك ما كان مباحا لك قبل الصلاة، كذلك هذه النية إذا دخلت في النسك حرمت عليك محرمات الإحرام التسعة التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. هذا معنى قول المؤلفين إذا قرأت في الكتاب الإحرام نية النسك، هذا معنى الإحرام. ثم رأينا أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله بدأ بالسنن، سنن الإحرام. الإحرام له سنن، فقال من سننه الغسل، وعرفنا أن الغسل في الشرع إذا أطلق عليك غسل، غسل الجنابة، وغسل الجنابة أن تغسل جسدك كله، هذا الاغتسال، يعني تتغسل وتدرك جسدك، هذا معنى الاغتسال. من سننه الغسل، وعرفنا الاغتسال وتكلمنا عنه بعض الشيء. ثم أيضا قال بعد ذلك من سننه التنظف، التنظف. وعرفنا يا إخوان أنه إذا اجتمع في كلام المؤلفين الغسل والنظافة أن الغسل يختلف عن النظافة، والنظافة تختلف عن الغسل، لكن إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. إذا قال لك غسل يكفي عن النظافة، وإذا قال لك نظافة تكفي عن الاغتسال. فالنظافة هنا قال اغتسال وتنظف. عرفنا أن التنظف هو إزالة الشعور التي أمرنا بإزالتها، مثل الأظافر، إزالة شعر العانة، إزالة شعر الإبطين، وما إلى ذلك من الشعور التي أمرنا بإزالتها. لماذا نزيلها؟ لأنها يا إخوان ربما أن الإنسان يحتاج إليها في الإحرام ولا يستطيع إزالتها، لأنك إذا أحرمت ودخلت في النسك ما يجوز لك أن تأخذ من شعرك شيء، ما يجوز لك أن تأخذ من شعرك لا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا شيء. ولذا شرع لنا أن نتنظف. لكن هل ورد في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما ورد في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا عندنا مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، يقول الإنسان لو جاء في الميقات ولم يجد في الميقات ماء، هل يلزمه أن يتيمم أو لا يلزمه أن يتيمم؟ عندنا قولان للعلماء رحمهم الله. قول الجمهور يقولون نعم يلزمه أن يتيمم. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يلزمه أن يتيمم، لأن التيمم للحدث فقط إلا إذا كان يريد صلاة. إذا كان يريد صلاة ولم يجد ماء نعم يتيمم، فهذا التيمم فيه اختلاف، لكن الأولى لك إذا لم تجد الماء تيمم لتكون إن شاء الله على طهارة. ثم التنظف أيها الإخوة هو فقط لأجل الإنسان ربما يحتاج يوما من الأيام إلى أظافره أو إلى شعره، فلا يحتاج لا يستطيع أن يأخذ منها شيء. ولذا أورد المؤلف رحمه الله في هذا التنظف، التنظف هل ورد فيه سنة عن رسول الله؟ نحن اتفقنا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما قولية أو فعلية أو تقريرية. هل ورد في هذا سنة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول فيما أعلم لم يرد في ذلك سنة، لكن لأجل أن الإنسان لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، وأخذها في الإحرام ممتنع. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب إذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها فإنه لا وجه لاستحباب ذلك. لماذا؟ يقول لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يحتاج ولا يتمكن، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الآن يا إخوان عرفنا من سنن الإحرام الغسل والتنظف، وعرفنا معنى التنظف، وعرفنا أن الإنسان إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم. لكن هل يلزم الإنسان أن يغتسل في الميقات؟ لا، لا يلزمه أن يغتسل في الميقات إلا إذا كانت المسافة بعيدة بينه وبين الميقات. أما إذا كانت المسافة قريبة فإنه يمكن أن يغتسل في مكانه ويتنظف ويتجهز ويلبس ملابس الإحرام، ثم فقط إذا أتى الميقات يعقد النية، يعقد النية مثل الذين في المدينة ويريدون أن يحرموا من آبار علي، يمكن في الفندق وفي بيوتهم يتجهزون ويأتون إلى الميقات وهم جاهزين، يعني ما يحتاج إلا أن الإنسان يعقد النية يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا. أما إذا كان الميقات بعيد والمسافة بعيدة بينه وبين بيته مثل الناس الذين يخرجون من اليمن مسافات بعيدة يغتسل في بيته ثم المسافة بعيدة متى يصل إلى الميقات، فإنه يغتسل في الميقات إن وجد ماء، وإن لم يجد الماء فإنه يتيمم. ما هي السنة الثالثة؟ ما هي السنة الثالثة؟ اقرأ لنا يا عبد العزيز بقية السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وتطيب أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والطيب مستحب في كل وقت، فهو كالسواك إذا أمكن الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقوله وتطيب أطلقه المؤلف، والمراد التطيب في البدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب عند الإحرام رأسه ولحيته. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. مفارقه يعني مفارق رأسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقي الشعر ويفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان يسدل شعره أول ما قدم من المدينة، أول ما قدم المدينة، لأنه فعل اليهود وهم أهل الكتاب، والفرق فعل المشركين وهم والفرق فعل المشركين وهم كفار ومشركون. ثم كره السدل وصار يفرق. الشاهد قولها: كأني أنظر إلى وبيص المسك. والوبيص هو اللمعان، والوبيص كالبريق لفظا ومعنى. وهذه العبارات تقع في كلام العلماء فيقولون: كذا ككذا لفظا ومعنى، أي في وزن الكلمة ومعناها. أما تطيب الثوب أي ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن، وإذا طيبه فقال بعض العلماء إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره. وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس، فنهي أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح. ولهذا حرم بعض العلماء من أصحابنا كالآجري تطيب ثياب الإحرام، قال: لأن تطيبها لا فائدة منه إذا حرمنا عليه لباسها، بل هو إضاعة للمال. والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، وأما إذا عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها، لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام.
أيوة نعم، هذه السنة الثالثة. السنة الثالثة إخوان، إذا عرفت شيئا لا تكون بخيل على إخوانك. إذا عرفت شيئا مثل سنة الإحرام أخبرها بزملائك، زوجتك، أولادك، إخوانك، لإشاعة العلم. إشاعة العلم، لأن العلم يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا عرفنا السنن في الإحرام نبلغ عنها إخواننا وأهلنا ليعرفوها، ونكون من طلبة العلم في هذا الموضوع. فهذه السنة الثالثة، إن الإنسان يتطيب. هل يتطيب في بدنه ولا في بدنه وثوبه؟ هل يتطيب في بدنه أو يطيب بدنه وملابس الإحرام كل الاثنين؟ ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن عرفنا أن الطيب سنة، سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل؟ نحن قلنا: نحن نتبع الرسول، نحن قائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه ونتبعه. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ورد أنه كان يتطيب؟ إذا كان يتطيب نتطيب. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتطيب، وأخبرتنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يجب أن نحب صحابة رسول الله، نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي يكرهونها الرافضة نحن نحبها، ونكره الذين يكرهونها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. انتبهوا، لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني إذا رمى الجمرة وحلق حل، ثم بعد ذلك يتطيب. كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم. ما معنى يحرم؟ يدخل في النسك. أيوة نعم، يدخل في النسك. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني إذا رمى الجمرة وحلق رأسه جاء عندها وطيبته. هذا معنى كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن إخوان، الطيب مستحب كل وقت، الطيب مستحب كل وقت، إنك تتطيب صباح مساء ليل نهار. ولذلك قلت لكم إن ابن القيم رحمه الله يقول إذا كان الإنسان نظيفا ورائحته طيبة لا يقربه الجن، الجن لا يقربونه ولا يؤثرون عليه ولا تؤثر عليه الشياطين، فكونوا دائما في رائحة طيبة. ولذا الطيب مستحب كل وقت مثل السواك، السواك تنظيف الأسنان، لأن هذه الأسنان يا إخوان مفتاح الطعام ومفتاح الشراب، هذا الباب، هذه البوابة إلى بطنك، ولذا ينبغي أن تكون دائما نظيفة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السواك دائما، فالسواك مستحب كل وقت، وكذلك الطيب مستحب كل وقت إذا أمكن الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء. نحن إذا دخلنا في الصلاة ذكرنا كل شيء، نسأل الله العافية. فالتطيب يا إخوان المراد به أن الإنسان يتطيب في بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب في بدنه. كيف عرفنا أنه يتطيب في بدنه؟ لأن أم المؤمنين قالت كنت أطيبه لإحرامه. كيف عرفنا أنه يتطيب في بدنه فقط؟ أيضا أخبرتنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك. ما هو الوبيص؟ اللمعان. المسك الأصلي يا إخوان، المسك الأصلي له منظر جميل كأنه يلمع مثل اللؤلؤ، ولذا تقول كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفارق الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رأسه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما كان هنا المشركون كانوا يحبون تربية الشعور، ولذلك كانوا العرب كانوا يربون شعورهم ويسدلونها، يسدلون الشعور ويفرقونها، يجعلون فرق بين النصف الأول والنصف الثاني. كل هذا كانت عادة العرب في الإسلام، وحتى كانت النساء يعملون ضفائر، ولكن للأسف الآن اختلف الوقت، المرأة الآن لا تحب الضفائر، تركت الضفائر، والرجال تركوا اللحى. هذه الشعور يا إخوان انتبهوا فيها. بالأمس كان أحد الإخوان يسأل، يقول اللحية سواء حلقناها وتركناها ما في شيء، لا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. العرب كانوا يحبون اللحية، ولذلك إذا جاء مثلا عند إنسان وأخذ منه شيئا قال أعطني كفيل، يبحث عن كفيل ما يجد، قال أعطني شهود، يبحث عن شهود ما يجد، قال أعطني شيئا من لحيتك، يعني ما يستطيع أن يأخذ من لحيته شيء، ويأخذ شعرة صغيرة ويقول أمانة عندك، لابد إذا جبت هذا تردها علي، شعرة واحدة. وأيضا في الإسلام يا إخوان، الإسلام اللحية تعادل دية الإنسان. لو أنه جاءك إنسان وحلق لحيتك ولم تنبت أبدا وذهبت تشتكي عند القاضي، يسأل كم الدية؟ الدية عندنا 300,000. قال ادفع 300,000 ريال. ليه؟ لأجل هذه اللحية، لأنك حلقتها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاللحية يا إخوان مكرمة، اللحية سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يطيب لحيته. النساء الآن تركوا الشعور، ولذا كانت أم المؤمنين كما يروى عنها عائشة تقسم، تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. لكن المرأة للأسف تجعل شعرها لف على رأسها مثل سنام الجمل، كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما نساء كاسيات عاريات، امرأة تلبس ولكن كأنها عارية، ترى منها الساق، ترى منها العضودين، ترى منها الأشياء كثيرة، نسأل الله العافية، هي لابسة ولكن كأنها عارية. ثم قال: أسنم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، مثل سنام الجمل، الجمل الذي يميل. ولذا كانوا يضعون، للأسف، الموضة، كل ما جاء موضة في أمريكية أو إنجليزية أو في أي مكان آخر أخذوها وتركوا دينهم، تركوا عروبتهم، تركوا الأمور التي كان عليها آباؤهم. المهم، حبيبنا، سيدنا، إمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله، كان مع المشركين يفرق رأسه هكذا، لكن لما جاء المدينة وجد اليهود يسدلون رؤوسهم، وهم أهل كتاب، اليهود أهل كتاب، فظن أن هذا دين، ولذلك فعل مثلهم، أسدل، فأسدل رأسه. ثم بعد ذلك رجع إلى مفارق رأسه لما رجع إلى الكعبة واستقبال الكعبة، لأنه استقبل بيت المقدس 6 أشهر أو 7 أشهر، ثم رجع إلى الكعبة. بعد ذلك رجع إلى طريقته، مفارق رأسه، فمفارق يملأها بالمسك، ولحيته يملأها بالمسك. فهذا الدليل إخوان يدل على أن الإنسان يطيب بدنه فقط. طيب، ولو طيب ملابس الإحرام، لو طيب ملابس الإحرام، جعل فيها طيب، جعل فيها ورد، جعل فيها أطياب أخرى، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ بعد الإحرام لا يجوز، بعد ما تعقد النية لا يجوز أن تطيب لا بدنك ولا ملابس الإحرام. طيب، قبل الإحرام أنا طيبت بدني وأحببت أن أطيب ملابس الإحرام وطيبت ملابس الإحرام، هل يجوز أن ألبسها وإلا ما يجوز أن ألبسها؟ هذا العلماء رحمهم الله تكلموا فيها. عندنا المشهور من المذهب أن الإنسان يلبسها إذا كان الطيب قبل عقد الإحرام، يجوز له أن يلبسها مع الكراهة، ولكن هذا خلاف الصحيح، خلاف القول الراجح. القول الراجح أنه لا يجوز لبسه إذا طيبه. طيب، ماذا أفعل؟ اغسله، اغسله، نظفه، أو ابحث عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا، لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران والورس يا إخوان نوع من أنواع الطيب. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا لم نطع رسول الله من نطيع؟ من نطيع؟ ما فيه طاعة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربنا أرسله إلينا لنطيعه، وحي يوحى، ربنا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تلبسوا، ما دام أنك طيبت، أنا ناسي، جاهل، فإذا كنت جاهل أو ناسي اغسله. ولكن المذهب كما قلت لكم أنه يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، لكن إذا عقد الإحرام لا يجوز أن يلبسها. الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام، لا بد أن يغسلها الإنسان إذا كان فيها طيب. المهم، هذه السنة الثالثة إخواني، الإنسان يتطيب، دائما يكون نظيف، دائما تكون رائحته طيبة في بدنه، لكن في ثيابه لا يطيب الثياب. طيب، لو أن إنسان تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه وعلى لحيته، ثم سال الطيب، الطيب ربما أن بعضه يسيل، يسيل من الموضع الذي كان في اللحية إلى إحرامك أو إلى جسدك، فهل هذا يؤثر؟ لا، هذا لا يؤثر، لأن انتقال الطيب هنا بنفسه وليس هو الذي نقله، ولأن ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم لا يبالون إذا سال الطيب، لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه، لكن المحرم سيتوضأ وهو قد وضع على رأسه ولحيته طيب، وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه يمكن يأتي شيء من الطيب بيديه. ماذا نقول له؟ جاء في يديك طيب، فهل نقول له أعد لنفسك خرقة تضعها وتمسح رأسك؟ وإلا ماذا يفعل؟ رأسه مليان طيب، رأسه مملوء طيب، فهل يمسحه في الوضوء ولا ما يمسح رأسه؟ يمسح رأسه ولا ما يمسح رأسه؟ نعم يمسح رأسه بيده. طيب إذا مسحت رأسك بيدك سيكون فيها الطيب، لكن ماذا يفعل إذا مسحه بيده يا إخوان؟ ما هذا ما لا يضره، لكن يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب والحمد لله. مثل إذا جاء طيب في إحرامك اغسله، كذلك رأسك أو لحيتك فيها طيب ومسحت لحيتك اغسل هذا الطيب وهذا، لكن اغسله حتى يذهب الريح، اغسله حتى يذهب ريحه. لكن الشيخ رحمه الله يقول الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، مما يعفى عنه، فالمحرم لم يبتدئ الطيب وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلا نذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة، لكن الإنسان يغسل قدر استطاعته، يغسل قدر استطاعته. كم سنة مر علينا الآن؟ أربعة ولا ثلاثة؟ الغسل والطيب والتنظف، إيش غيرها؟ ثلاثة. أيوة ثلاثة. الآن عندنا الرابع، عندنا الرابع التجرد من المخيط، الرابع التجرد من المخيط. لكن هذا التجرد هل هو واجب ولا سنة؟ التجرد من المخيط هل هو واجب أو سنة؟ نحن الآن نسمع كلام الشيخ ماذا يقول، يخبرنا الشيخ عبد العزيز بكلامه. إذا ما سمعتوا كلامي تسمعون كلام عبد العزيز، وإذا ما سمعتوا كلام عبد العزيز تسمعون كلامي، وإذا رأيت في كلامي خطأ نبهوني، وإذا كان عند أحد منكم أسئلة في نفس الموضوع. البارحة أحد الإخوان سألني أسئلة لكن ليست في الموضوع، نحن قلنا في موضوع الدرس، في موضوع الدرس نجيب عليها، أما الأسئلة في غير موضوع الدرس، هنا المشايخ زملانا ولله الحمد، هنا اثنين وهنا اثنين ولله الحمد، كلهم في خدمتكم، فمن أراد أن يسأل يذهب إلى الإخوة هناك. لكن في موضوعنا نتناقش في موضوعنا، يقول أنا ما فهمت هذا، أنا ما رأيت هذا، أنا سمعت كذا وكذا. فهنا يقول أيضا السنة الرابعة التجرد من المخيط. ما معنى التجرد من المخيط؟ نعم،
قوله وتجرد من مخيط، يعني يسن التجرد من المخيط لمن أراد الإحرام، والتجرد من المخيط يعني خلعه، والمراد بالمخيط ما يلبس عادة كالقميص والسراويل، والمقصود أن يكون تجرده في إزار ورداء أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجب. والمؤلف تبع غيره في العبارة، ولو قال تجرده من ملبوس محظور لكان أولى. ويشترط في هذا التجرد ألا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراما. ولكن ماذا يصنع؟ نقول البس الإزار أولا ثم اربطه على نفسك، ثم اخلع القميص، ثم البس الرداء، لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو القميص قبل أن يتزر انكشفت عورته. قوله في إزار ورداء أبيضين، أي يكون لبسه في حال الإحرام إزارا ورداء أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وقوله صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء، ويشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض، والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفا، كلاهما جائز. وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو جائز، ولو التف به التفافا فهو جائز، ولو وضع فيه جيبا للنفقة وغيرها فهو جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، وإذا لم يقيد فما سمي إزارا فهو إزار. وقوله أبيضين لأنها خير الثياب، وهل يسن أن يكونا جديدين أو يشترط؟ الجواب لا يشترط، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال. وهذه السنة سنة لجميع الرجال، وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس، حتى لا يفخر أحد على أحد، لأنه لو أطلق العنان للناس لتفاخروا، وصار هذا يلبس ثوبا جميلا جدا وهذا ثوبا رديئا، واختلف الناس ولم تظهر الوحدة الإسلامية، وصار بعض الناس إذا رأى الذي يفوق ثيابه اشتغل قلبه وقال كيف هذا عليه كذا وأنا علي كذا، ربما ذهب يستدين ليلبس مثل ما يلبس الغير. ولهذا كان من الحكمة أن يكون الناس في لباس الإحرام على حد سواء، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام، بل يكون من جنس الناس.
نعم، هنا هذه المسألة تجرد من مخيط، يقول تجرد من مخيط. نعم، هو الإنسان إذا أراد أن يحرم لا بد أن يخلع الثياب التي عليه، الثياب التي عليه يخلعها بنطلون وإلا ثياب، هذا سنة. لكن لبس الإزار والرداء هذا واجب من واجبات الإحرام، إما في الحج أو في العمرة. ولذا يقول يسن التجرد من المخيط لمن أراد الإحرام، وأنتم تعرفون المراد من المخيط التجرد، يعني خلعه، يعني خلعه ولبس الثياب وترك السراويل وترك كل الأشياء، وإنما يقول يحرم في إزار ورداء أبيضين، يعني يعقد النية في إزار ورداء أبيضين. فما حكم لبس ملابس الإحرام؟ واجب لبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء واجب. لكن لو أن الإنسان أحرم بثيابه إحرامه صحيح، إذا عقد النية بثيابه إحرامه صحيح، ولكن نقول عليك الفدية. ما هي الفدية؟ ربما يكون الإنسان له عذر، إما مرض وإلا برد وإلا أي شيء، نقول عليك الفدية، وهي إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وسيأتينا الكلام في الفدية إن شاء الله موسع، ولكن هنا يقول إن الإنسان يسن له أن يتجرد، لكن الشيخ يقول هنا لا يجوز للإنسان أن يتجرد أمام الناس، معنى يتجرد يخلع ثيابه، لأن من صفات اليهود أنهم يتجردون أمام إخوانهم الآخرين، الرجال يتجردون والنساء يتجردون، حتى أنهم وصلوا إلى أنهم عملوا حديقة اسمها حديقة العراة، كل من يدخلها عاري مثل الحيوانات، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنهم كانوا يعيبون على موسى عليه السلام، لأنه كان يستحي ما يخلع ثيابه أمامهم، وإذا أراد أن يغتسل يذهب بعيدا، فيوما من الأيام وضع ثيابه على حجر واغتسل، ثم هرب الحجر وصار يجري وراء الحجر ويقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى مر باليهود ورأوه أنه ليس فيه عيب من العيوب، ولذا كان من عادة اليهود أنهم لا يستحون، لكن نحن عندنا الحياة وهو عادة، عادة طيبة أمر بها الإسلام ولله الحمد. وهنا الشيخ يقول أنه لا يتجرد أمام الناس، نعم لا يتجرد أمام الناس، وحتى لو كانوا في خلاء ممكن أن يأتي باثنين أو ثلاثة يضعون إحرامات حوله ويتجرد، وربما يغتسل وربما يلبس أيضا ملابس إحرامه، لا شيء في ذلك. المهم أن خلع الملابس هذا سنة، ولبس الإزار والرداء واجب، لكن السنة أن يكون الرداء والإزار نظيفين، وإذا كان جديدين فهو أفضل، وإذا كان أبيضين فهو أفضل، ولكن يجوز للإنسان أن يحرم في أي لون من الألوان، لكن لا بد أن يكون إزار ورداء. وبين الحكمة، ما هي الحكمة؟ لأجل الوحدة الإسلامية، كل الناس كل المسلمين يستطيعون أن يشتروا هذا الإزار والرداء، الملك والرئيس والكبير والصغير كلهم يلبسون هذا الإزار، الرداء والإزار، ولذا قال أبيضين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على البياض وقال إنه خير الثياب. لكن هل يسن أن يكون جديدين أو شرط أن تشتري جديد؟ لا، لا يشترط أن يكون جديد، ولو كان عندك واحد له 10 سنوات ولبسته في أكثر من حج أو عمرة، أو لبسه غيرك في حج أو عمرة، كل هذا لا يشترط، وإنما يشترط أن يكون حسنا وأن يكون نظيفا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألوه يقولون أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، وهذه السنة لبس الأبيض والرداء والإزار هي خاصة للرجال، أما المرأة فهي دائما محوطة بالستر، تلبس الثياب الكاملة وتلبس الشراب وتلبس السراويل ولا شيء فيها. ويجوز للإنسان إخوان أن يلبس هذا الإزار والرداء ويغسله إذا كان فيه أيضا وساخة، وأيضا يجوز له أن يغيره، يجوز له أن يغتسل أيضا أثناء الإحرام، لا شيء في ذلك، كل هذا جائز إن شاء الله. هذه هي السنة الرابعة أو الخامسة، وهو أن الإنسان يتجرد ويلبس إزار ورداء ويخلع ثيابه التي كانت عليه. السنة الأخرى إحرام عقب ركعتين، السنة الأخرى أظنها الخامسة ولا كم؟ أيوة، إحرام عقب ركعتين، اقرأ.
وإحرام عقب ركعتين، الواو حرف عطف، وإحرام معطوف على غسل، أي وسنة لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم،
يا إخوان كلمة اللام لمريد أنها تشمل الجميع، الرجال والنساء والصغار والكبار، كل من أراد الإحرام فإنه يسن له أن يصلي ركعتين إلا الحائض والنفساء. نعم.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وأهل بمعنى أحرم، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام ولا صلاة مسنونة، بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل، لأنه لما صلى ركب فأهل عند ركوبه، فيه احتمال. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟ الجواب: نعم مشروعة. وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلي ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام، أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟ الجواب: هذا هو الظاهر. ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة فالأفضل أن يهل بعد الفريضة.
نعم، هذه آخر السنن التي ذكرها المؤلف رحمه الله من سنن الإحرام، وهو أن يصلي ركعتين. يعني لو أنك في المدينة واغتسلت ولبست ملابس الإحرام وتجهزت وركبت الأتوبيس ومررت على الميقات وقلت لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج فإحرامك صحيح، لكن تركت سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول المؤلف رحمه الله أنك في الميقات إذا أردت أن تدخل في النسك فصلي ركعتين. ولذا قال الإحرام، وعرفنا معنى كلمة إحرام أنه النية وليس ملابس الإحرام وليس التلبية، وإنما هو النية. ولذا قال إحرام عقب ركعتين، يعني سنة لمريد الإحرام أن يصلي ركعتين. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وأيضا ورد في حديث آخر لم يذكره المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جاءني جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فهنا يقول المؤلف أنها سنة تصلي ركعتين للإحرام. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع الشيخ ابن تيمية رحمهم الله عز وجل، وهذا خلاف أيضا بالدليل مع الدليل، يقولون إن الإحرام ليس له صلاة. ما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصص الإحرام بركعتين، لكن أنت تصلي تحرم تدخل في النسك إما بعد صلاة مفروضة أو بعد سنة أو بعد صلاة تطوع تصليها، كل هذا جائز. وأما لأجل ركعتين تصليها للإحرام، يقول هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشيخ رحمه الله، وهو جيد، أنك إذا أتيت في الميقات ثم توضأت وصليت ركعتين فهي سنة الوضوء، وسنة الوضوء مشروعة. الإنسان كلما توضأ يصلي ركعتين، هذه سنة من سنن الوضوء وفيها أجر عظيم عند الله عز وجل. لكن الشيخ رحمه الله يقول الإحرام ليس له صلاة. الجمهور من العلماء، الجمهور الشافعية والمالكية والحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة أنك تصلي ركعتين وهذا سنة، فينبغي أن الإنسان يصلي ركعتين. لكن لو أهل دبر صلاة مفروضة لكان أولى، وكان ذلك متفق عليه بين الجميع. نعم، عندنا بدأنا انتهينا من النسك من السنن التي حددها الشيخ رحمه الله. لكن أنت إذا أتيت في الميقات في وقت نهي، هل تصلي ركعتين ولا ما تصلي؟ إذا أتيت في الميقات في وقت نهي، هل تصلي أو لا تصلي؟ إن كنت على رأي الجمهور من العلماء تصلي، لأن لها سبب، وإن كنت على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية لا تصلي ركعتين، وإنما اعقد النية وأنت فلا تبيس، وتوكل على الله واذهب إلى مكة وكله خير. إن تركتها يعني تبغى نقف هنا نجيب على الأسئلة؟ نحن في النية، نحن نريد نتكلم عن النية. موضوعنا الآن الذي نريد أن نصل إليه النية، وهي أهم شيء لأنها شرط وهي ركن في سواء كانت في العمرة أو في الحج. هذا هو الجواب الذي أنا قلته. بعد العصر وقت نهي، وقت نهي، وأشد العلماء في وقت النهي والمنع من الصلاة هما المالكية والحنفية، يرون أنه ليس هناك صلاة. لكن الشافعية وأهل الحديث والقول الراجح عند العلماء أن دخول المسجد أي وقت تدخله فإن هذا سبب تصلي ركعتين، فإذا كان هناك سبب فإنك تصلي في وقت النهي. وأيضا إذا كنت في وقت نهي على رأي الجمهور الذين يقولون بالسبب فأنت تصلي الركعتين، أما على رأي المالكية والحنفية لا تصلي ركعتين، انتظر العصر أو انتظر المغرب أو انتظر الظهر وصلي بعدها، اعقد النية بعدها. النية تكلمنا عن النية، باقي ما شاء الله معنا نصف ساعة.
قوله ونيته شرط أي نية النسك، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره. ودليل اشتراط النية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن العيش عيش الآخرة. انظر كيف صد الإنسان نفسه بقول لبيك إجابة الله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال إن العيش عيش الآخرة، يعني أن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء. مسألة: هل يجب أن ينوي معينا من عمرة أو حج أو قران؟ الجواب: له أن يحرم إحراما مطلقا بأن ينوي نية مطلقة، وله أن يحرم بما أحرم به فلان. وهذا يقع أحيانا، يكون الإنسان جاهلا ولا يدري بماذا يحرم فيقول لبيك بما لبى به فلان، وحينئذ يتعين عليه أن يسأل فلانا قبل أن يطوف حتى يعين النية قبل الطواف. قوله ويستحب قول اللهم إني أريد
ويستحب
قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي. الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج. ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه فإنه ينبغي ألا يكون مستحبا. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة. فكذلك في النسك لا تقل هذا، قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية، قال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد نسك كذا وكذا. قوله: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حيث وجد المانع. وظاهر كلام المؤلف أن هذا القول عام يشمل من كان خائفا ومن لم يكن خائفا، أي يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك.
يكفي هذا الكلام فيه طويل، يعني الكلام على الاشتراط يحتاج إلى كلام طويل إن شاء الله، لكن الاشتراط نترك الكلام فيه يوم السبت بعد المغرب يوم السبت إن شاء الله. هنا يقول: النية شرط، لا بد أن تأتي بها، إذا لم يكن نية ما لك حج ولا لك عمرة، لا بد أن تأتي بالنية. لكن ما هي النية؟ يعني تقول اللهم إني نويت الحج، اللهم إني نويت العمرة. يقول لك المؤلف رحمه الله، المؤلف حنبلي، وهو يقول المشهور من مذهب الحنابلة: نعم يستحب. لماذا يا إخوان؟ قال قبل قليل يسن، وهنا قال يستحب، لأن الاستحباب أقل من السنة، الاستحباب أقل من السنة، الاستحباب اجتهاد من العلماء، أما السنة قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره. بعض من العلماء يقولون لا فرق بين السنة والاستحباب، لكنه هنا يرى أن هذا الاستحباب أقل من السنة. فهنا يقول إن النية لا بد أن يكون عندك نية، إذا لم تنوي عمرة أو تنوي حج، لماذا لبست ملابس الإحرام الآن ودخلت في الميقات يا فلان؟ نويت الحج، دخلت في الحج، دخلت في العمرة، هنا النية. يقول نيتك شرط. طيب إنسان قال لبيك اللهم لبيك، تسأله تقول هل أنت نويت عمرة أو حج؟ قال لا، إذن ما تنفع التلبية. لماذا؟ لأن التلبية يقولها الإنسان في أي وقت سواء في الحج أو في غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أعجبه شيء يقول لبيك اللهم إن العيش عيش الآخرة. إذا أعجبك شيء في الدنيا، واحد عنده سيارات فخمة أو عنده قصور أو عنده أموال، قل هذا ما ينفعه، يوم من الأيام يموت ويتركه، لكن العيش عيش الآخرة، لبيك إن العيش عيش الآخرة. وأيضا ندى، كثير من الناس لو ناداك يا أحمد تقول لبيك، فهذا أيضا ليس في حج أو عمرة، لكن الذي يثبت الحج أو العمرة نيتك، دخلت في الحج، دخلت في العمرة، ما هي نيتك؟ أنا دخلت يعني حرمت عليك ما كان مباحا لك، الآن بدأت، فلا يحتاج أن تقول اللهم إني نويت. لكن المؤلف يقول أنه يستحب لك أن تقول اللهم إني أريد العمرة، أريد القران، أريد عمرة في حج، أريد عمرة متمتعا بها إلى الحج. لكن الشيخ ابن عثيمين تابعا للشيخ ابن تيمية رحمه الله يقولون إن هذا بدعة، هذا بدعة، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك. طيب إذن ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أنا أريد أن أدخل في الحج وأدخل في العمرة، ماذا أقول؟ قل لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة. فربك يعلم، ربك يعلم ما تخفي الصدور، يعني ربك يعلم ما في نفسك. ولذا ابن تيمية رحمه الله وتبعه أيضا الشيخ ابن عثيمين في هذا الكلام الذي يقول إن الإنسان ما يحتاج يخبر ربه، ربك يعلم. يعني إذا دخلت في الصلاة تقول اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات خلف هذا الإمام في الحرم، ربك يعلم ذلك، ما يحتاج أنك تخبر ربك بهذا، ولا يحتاج تخبر نفسك لأنك أنت دخلت في هذا. وأيضا يقول ما يحتاج إن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، ربك يعلم، لكن المهم نيتك في القلب، النية في القلب، لكن لا بد أن يكون عندك نية، لا بد أن يكون عندك نية في حج أو عمرة. فقول المؤلف هنا اللهم يستحب أن يقول أريد نسك كذا، يقول المؤلف لا، لا تقول أريد، وإنما قل لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. ما فيه مناسك إلا ثلاثة، كل المناسك التي يأتي بها الإنسان ثلاثة، إما إفراد وإما قران وإما تمتع. إفراد الحج لبيك اللهم حجا، قران لبيك اللهم عمرة وحجا، تمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه المناسك الحج. وأما العمرة لبيك اللهم عمرة كل سنة، لبيك اللهم عمرة. فأنت تقول هنا الشيخ ابن عثيمين يقول لا يصح أن تقول إني نويت، يعني خلاف المذهب الحنبلي الذي يقول يستحب أن يقول اللهم إني نويت. بعض من علماء الشافعية والحنابلة رحمهم الله يقولون ينبغي للإنسان أن يتلفظ باللسان ليوافق القلب حتى يكون عنده عزيمة، حتى يعرف أنه قال هذا الكلام، لكن لا يحتاج إلى ذلك ما دام أن الإنسان عازم على شيء. أنت عزمت على أن تأكل، تأكل، ما يحتاج تقول نويت أن آكل. أنت عزمت على أن تفعل هذا الفعل، تفعله. كذلك العبادة تكون لله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، أربع عمرات اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يسمعه الصحابة أن يقول اللهم إني نويت، ولكنه يقول لبيك اللهم لبيك. أيضا حج الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وكان يقول خذوا عني مناسككم، لم يسمعوه أن يقول اللهم إني نويت. ولذا كلام المؤلف رحمه الله أنه يقول يستحب أن يقول أريد نسك كذا، يعني العمرة أو الحج، يقول إن هذا غير صحيح. بقينا على الاشتراط، إذا جئت في الميقات ودخلت في النسك وقلت لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هل تشترط؟ تقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، أو لا تشترط؟ ما حكمها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه صحابية من الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن نحبهم لأنهم أوصلوا إلينا معرفة الأحكام. أرسلت إليه هذه الصحابية يا رسول الله أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، ماذا أفعل؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. ما معنى وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟ يعني أحل إحرامي مجانا، إن حبسني حابس، جاءني مرض أو مت أو ما إلى ذلك، أو امرأة أيضا أرادت العمرة واشترطت قالت إن حبسني حابس وجاءني الحيض فأنا أحل إحرامي، تحل إحرامها مجانا وليس لها عمرة ولا شيء عليها. فالإنسان إذا اشترط فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. فما حكم هذا الاشتراط؟ هل هو مستحب لكل الحجاج والمعتمرين أو للذي يشكو فقط المريض أو الذي يخاف أو ما إلى ذلك؟ هذا درسنا إن شاء الله يوم السبت بعد المغرب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.